النوع الأول الآدم فسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحم فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الخلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل ظاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيره، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما يجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات تحتها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين، مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا صحيح. نعم.
والمؤلف
ذكر الفأرة، مع أن الحمار جاء فيه حديث في التحريم والفأرة
كذلك،
عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي
حرم، والفأرة وقع السم قال المخاطر هو معنى وكل سنة
مش كده.
هذا بلا خلاف، هل الفأرة والحمار يمكن؟
لا، من الماء البغل ولا حمار.
ولا
حمار
انت شيخ
تقول انهم لا يحرزون ويقول لانهما من الطوافين عليه.
يجيب عن الحديثين،
اي حديث؟
الحديث
التحريم غير ما نقول كلوه، لسنا نقول اذا ولغ اذا شرب من الاناء فكلوه وحرام. إيه نعم، لا لا هو حرام، ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لسؤالين احنا أعطيناهم سؤالين ذلك هو الله. نعم،
حديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه، مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يسقينا علينا فيتحرز منها.
إيه، لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن اختارنا أن تلغ من أو أن تشرب من إناءنا أم لم تشرب، ولا في هذا الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم.
القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7، متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب
لا ما وجب
ولولا نجاسته ما وجب غسله، والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح ولا يباح اتخاذه بحال.
عندنا اقتناؤه، حطوها نسخة إذا كان عندك اتخاذ.
ولا يباح اقتناؤه بحال، وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب.
نعم. طيب القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل 7 مرات احتياج بالتراب. الخنزير يقولون إنه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بالغسل 7 مرات من سؤره. فالصحيح أن الخنزير حكم حكم بقية النجاسات. الله أكبر.
على العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: القسم الثالث ما هو رحيم. قبل أن نبدأ الدرس الجديد
ذكرنا فيما سبق، أو ذكر المؤلف فيما سبق، أنه إذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه وأن يتيمم حتى يتبين له الأمر. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا بحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحد، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة 5 والأواني النجسة 4 فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة، يعني معناه أنه ينظر ويفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله، وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد إلى أين فإنه يستعمله ويكون وطه. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه، لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، بل لا بد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الطهور. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظن أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس، حكم القضاء، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتباه مقيدة، أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ أين إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب مثلا أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر. والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع كذلك أحدها سائر سباع البهائم والطير وفيهما روايتان إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ولأنه حيوان حرم لخفه ولأنه حيوان
حرم
ولأنه حيوان حيوان حرم لخفه يمكن التحرز عنه فكان نبسا كالكلب.
ايش كان؟ ايش؟
اقول ما عنده تعبير حرم لخفه يمكن التحرز عنه؟
ايه لانه حيوان حرم لخفه يعني نجاسته يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق.
الثانية أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر وعن والمر
حمر
تريدها الكلاب والسباع والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما أخلت في بطونها ولنا ماء غرر طهور.
إيش؟
ولنا؟ ماء
غرر طهور. ما إيش؟
غرر طهور.
ما غبر أو ما غبر؟
ما غبر؟
نعم. ما غرر؟ لا ما غبر يعني ما بقى
ما غبر
بطونها؟ لا ولنا ما غبر طهورا. ايه النص
فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبر طهورا رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض تريد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن ترد عليها
نرد فإن نرد عليها وترد علينا
فإن نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ.
نعم
طهورا
من الصحاب. نعم.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق متفق عليه ولما ذكرنا في السباع. والثانية
أي روايتين أصح؟ ففي الظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس فإنه يوجد من الغدران في البر ما هو دون قلتين. ولا شك أن السباع ترده، السباع والطيور ترد هذا الدين، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثل هذه المياه ويتوضأ منها. نعم.
والثانية أنها طاهرة.
النوع الثاني.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق، متفق عليه، ولما لقبنا بالسباع. والثانية أنها طاهرة، لأنه قال إذا لم يجد غير سرهما تيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها
ولو لم يحكم بطهارة. لأنه قال، لأنه أي الإمام أحمد قال إذا لم يجد غير سرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ها؟ ولو لم يحكم بطهارته. بل ولو شك أنت عندك، لو شك
تعديل إشارة. نعم. لأنه قال إذا لم يجد غير
لأنه أي الإمام أحمد.
لأنه قال إذا لم يجد غير صورهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله.
نشطب
على أول شكل إيه؟
ما يمكن.
ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الخمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمفتنيها فأشبهت الهر، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
واضح هذه. وهذا الثاني هو الصحيح، الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهر، سؤرها طاهر وعرقها طاهر، وما أصابك منها فهو طاهر، إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس. أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق، وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشر الراكب، كل هذا يدل على أنها طاهرة، ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين، لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين، وهي لا تلابس كما تلابس الحمير، فتكون الحمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث. ايه المؤلف الأخير رحمه الله اختصر الحديث، قال أنس بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. لحوم. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث تاما حتى لا أصبر يا أسامة، إذا صرت تتكلم يا أسامة لا ترفع يدك. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر، لأنه في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا حمر يا رسول الله، فأمر أبا طلحة فنهى، نعم.
النوع الثالث
ايش؟ الاخت مع الزوجات. يتصور انسان له اخت من الرضاع او اخت من النسب من ابيه ما يدري عنها في بلد اخر. لنفرض ان في واحد مثل من السعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت وكبرت وراح يزور بنته. نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في المجلس والى هذا النساء ما لديه بنت، اليس سيسال يقول ايكم بنتي ايكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع ايضا يكون كثيرا، الان كثيرا ما يحصل ان الرجل يتزوج المراه وياتيها اولاد منها وبنات، ثم بعد ذلك يتبين انها محرم له من الرضاع.
النوع الثالث الجلاله، وهي التي اكثر على فيها النجاسه، ففيها روايتان، احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رسوم الجلاله والبانها، رواه ابو داود، ولانها تنجست في النجاسه والريح لا يطهر، والثانيه انها طاهره لان الضبع والهر ياكلان النجاسه وهما ياكلان النجاسه وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه، حكم ثؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك ثؤره. قال أحمد: في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس بها. لا بأس به.
الجلالة التي أكثر عليها النجاسة فيها روايتان، كيف يكون أكثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح، والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر. ننظر أيهما أكثر، إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين العلماء. ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة. ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، إذا استحال الزال وطهر. وقال إن هذا الغذاء استحال إيش؟ استحال دم، استحال دم فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل، هل أكثر على فيها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر على فيها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر على فيها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان، رواية الطهارة ورواية النجاسة. والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الوارد في الجلالة كلها فيها مقال. فإن صحت الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدمي، الآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطع الدم نجسا، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
شكرا
لشيخ المشقة في تنجيس الماء وعدم تنجيسه، مرجاه إلى الطهارة. في تنجيسه ولا في انتقاله من القبول إلى الطهارة؟
الشيء
الذي
يكون
يدخل
عليه
انه
ينجس او لا ينجس
من
الدواب،
نقول ان
مشقه
الاحتراز
منه.
اي لا العرف
طيب
حيوان
يعني حيوان
يشتغل احنا مثلنا بالدجاجه العاده
يعني اي حيوان يعني
اي حيوان
يكون على
ارنب دجاج بعير شاة أبيه هبة لا نوع من الطيور لا أي شيء يكون أثر عليه النجاسة فهو جلال يمكن يحسبه صاحب الجلال.
طيب يا شيخ بالنسبة للحديث إيش يجب عليه اللي هم ينوبون من السباع
يعني ما يتردد عليه.
طيب إيش نرد على الحديث هذا؟ إحنا رجحنا على إن
الأحاديث أسأل الله أن ييسر لنا طالبا حريصا على العلم على الحديث خاصة من الدراية حتى يخرجنا لنا لو تخريج بسيط هذه الأحاديث، لأن مشكلتنا هي أن الفقهاء رحمه الله ما يهتمون اهتماما كبيرا بالأحاديث كما ترى، وأنا ودنا بواحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس خالصان ما احنا مشهور نعم نعم الربع الخالي والله ما نبي عندك استعداد يا خالد عندك استعداد أجل ابدأ من الأول ابدأ من الأول هي من أول أكثر لا ما أريد التخريج الحديث اللي مرة الليلة من الأول من أول كتاب
حديث الجلال
لا 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 أنا أريد كل الكتاب ها؟ طيب ممكن يوزعه ها؟ خلي متفق عليه متفق عليه ما يحتاج اللي في البخاري أو مسلم أو الصحيحين هذا ما يحتاج لكن من اللي في أبي داود
ليش كل
شيء؟ والإخوان إذا مشكلة حالية لأنه الدرس مسلم يوم الخميس ونحن ماشي كيف؟ أقول إذا علموا أن الدرس الجلالة هو الذي تعرف النجاسة في ربة ثانية دام نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها رواه أبو داود هذا يحتاج إلى الحديث إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم في متنه وهو النهي عن ركوب الجلالة لأن الحمار أخبث منها لا شك ومع ذلك لم ينهى عن ركوبه وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث لأن في متنه نكارة يمتن نكارة اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه إذا صح الحديث أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصة يا أخي إلا أنا الذي علمنا مشهوره لا بأس إذا شرط فأشر باليمنى إذا أعطيت أعطي باليمنى إذا أخذت فخذ باليمنى إذا أكلت فباليمنى إذا شربت فباليمنى طيب أردتم الله هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر نعم إذا تنجت النجاسة فإن الريق لا يطهر يقول رحمه الله القول الثاني الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرض يأكلان النجاسة وهما طاهرة أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا الضبع حلال تعرفون الضبع؟ أين؟ هل منه قول الشاعر أبا قراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع لا لأن المراد بالضبع السمين في البيت مو الضبع السبع طيب وأما الهرة فهي طاهرة لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقر، وهي نجسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم سؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في أرض سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. وإنما قال الإمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم.
شيخ، هنا يقول أحسن الله إليك، خرج حديث الكافي الإمام إلى الدين أبي واحد في مؤلف المختار المتوفى سنة 643.
وش يعني؟
خرج حديث الكافي في مؤلف المختار.
ونعرف أن هذه لا. مر علينا هو ما قرأ. نعم. إيه هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشياء تقبلت النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. إلى دم. إيه والماء، الماء يدخل في عروق الشجر، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السماد النجس وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقي بنجس الصحيح أو سمد بنجس الصحيح أنه طاهر ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. لو ظهرت النجاسة فيه بحيث أن إذا شبكين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه شفاء سطر أربع من أسفل صفحة العاشرة، سطر أربع من أسفل. نعم. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، مش بعدها عندكم فإذا زالت زال حكمها. أظن لا بأس نصحح. فإذا زالت أي زالت العلة زال حكمها.
15
15 وش فيه؟ منين؟ من أسفل.
قال أحمد في فقرة فيما
سقطت. إيه سقطت. قال أحمد في فقرة سقطت فيما. مع أنه من المتعين لكن أحسن. ها؟ وحكم زائر في يوم الجدي وشعر وريشي حكم سوري لأنه من أجزاء فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سوري. سبحان الله. نسأل قبل ما سافر بس. طيب العبارة نقراها. تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سوره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي اللي بها ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات.
فين
الشيخ اللي معنا خطرات؟ وش الفرق بينه؟ وين؟ اللي معنا خطرات تجد عن الآية. هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وصلنا الى يكون موجودات موجودات طيب وانا ما اصل مع سام انا نعطي اجابه لكن تكلمنا ما جاء نعطي نصبه ما هذا الصباح حقيقي بالاصل له لكن كذا ما جاء اعطيك اياها عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصحح ها هي مو اللي بالعاشر اللي في العاشر فاذا زال الثلاث هو هي موجود نصف هذه موجوده ايه ما في صح لا تقول منها لو في موجود تقول منها فيه موجوده. طيب والثاني حكم سوره سقط موجود وحكم سري موجود إذا أصح صار. والعجيب إنه بالطبعة اللي معكم يقول إن هذا مزين ومصححه يا أخي يثني عليها أكثر من ذلك.
طيب
القراءة من القراءة كانت يعني فأنا ودي مع حسن صح سامي
لكن عشان
يعني بعد ربما انتبه صحيحة ونستنساهين ولا نحطن بها
تنبيه
احسن
تنبيه
احسن اذا صار الله رب عندك ننتبه احسن خصوصا سامي يا اخي بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا أكلت الهبة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس
مع علمه بأخيها النجاسات، وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الحامدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته بالخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فمها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك.
صحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شرب عن قرب أو عن بعد فإن سؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم.
فصل: والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباح ميتته كالسمك والجراد
وشبهه فميتته طاهرة. بالنسبة للجلالة فالأحاديث الواردة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس وهو النهي عن ركوبها إما من باب الرد من باب التعزيز، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجسا ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون. فالشافعية رحمه الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن بالنجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش؟ حكم سؤري. لا، الهمزة على واو. الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعده. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤره الحركة بتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم.
عرق الحمار يا شيخ حكمنا المضارب.
نعم.
لماذا فرقنا بين عرق الحمار وعرق الجلالة؟
يعني متنجس. عرق الجلالة لأنه متنجس، نجاسة طاهرة. اي نعم، هم يقولون لان هذا طاهر، عرقه طارئ ويمكن ان يطهر بان تطعم 3 أيام طاهر ويزول الحكم، ولا ما ذكرت لا شك انه وارد عليهم، يعني فيقال اذا كان هذا نجس من اصله وعرقه طاهر على ما هو القول الراجح، اما على القول بانه نجس فلا يرد. نعم.
أحدها ما
تباح
فصل والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباح ميتته السمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته.
والطهور ماء الحل ميتته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغسلوه فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء رواه البخاري بمعناه فأمر بمثله ليكون شفاءه.
عندي متفق عليه. اللي عندك حاشية؟ طيب عشان يمكن اللي عندك ما صح. هو في البلوغ رواه البخاري. نعم.
فأمر بمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه.
طيب يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة أنه الأول الآثم فسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحم فهو طاهر بلا خلاف مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الفلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل أنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكفو تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل طاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهم، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات تحتها بالتراب. طيب على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين، مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا صحيح. نعم.
والمؤلف
ذكر الفأرة لعل الحمار جاء فيه حديث التحريم والفأرة كذلك،
عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم
الحمار الأهلي حرم، والفأرة وقع السم قال
الفأرة
هو ما يؤكل
لحمه.
هل يؤكل لحم ما
في إشكال؟
طاهر، هذا بلا
خلاف. هل الفأرة والحمار
لا في الماء البغل ولا حلم.
ولا
حلم.
كل يوم ما
لا يحرز منه ويقول صورة صورة الله. طاهر، لأنه ما من الطوافين عليه.
يجيب عن الحديث.
أي حديث؟
الحديث
التحريم. تحريم غير ما نقول كله. لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله. وحرام. إيه نعم، لا لا هو حرام ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، إحنا أعطيناهم سؤالين. ذلك هو الله. نعم.
لا شك في حديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه
مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يسقي نهرين فيتحرز منها.
أي لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن اختار أن تلق من أو أن تشرب من إناء أم لم تشرب، ولا في هذا الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم.
القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسكره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب
لا ما وجب
ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح ولا يباح اتخاذه بحال.
عندنا اقتناؤه حطوها نسخة إذا كان لكم إدخال.
ولا يباح اقتناؤه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصرافره لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب.
نعم. طيب القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل سبع مرات احتياب التراب. الخنزير يقولون إنه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يأمر بالغسل سبع مرات من سؤره. فالصحيح أن الخنزير حكم حكم بقية النجاسات. الله أكبر.
على العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله. القسم الثالث ما هو رحيم. قبل أن نبدأ الدرس الجديد
ذكرنا فيما سبق أو ذكر المؤلف فيما سبق أنه إذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه وأن يتيمم حتى يتبين له الأمر. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا بحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحدة، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة خمسة والأواني النجسة أربعة فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة يعني معناه أنه ينظر ويفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد إلى أين فإنه يستعمله ويكون هو الطهور. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، بل لا بد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الطهور. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظن أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس حكم القضاء، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتباه مقيدة، أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر. فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ أين إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب مثلا، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر. والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين، فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع كذلك. أحدها سائر سباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخفه، ولأنه حيوان
حرم،
ولأنه حيوان حرم لخفه يمكن التحرز عنه، فكان نبسا كالكلب.
ايش كان؟ ايش؟
اقول ما عنده تعبير، حرم لخفه يمكن التحرز عنه.
ايه، لأنه حيوان حرم لخفه يعني نجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق.
الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر، وعن والمر
حمر.
تريدها الكلاب والسباع والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها: ما أخذت في بطونها، ولنا ماء غرر طهور.
إيش؟
ماء غرر طهور.
ما عند إيش؟
غرر طهور.
ما غبر أو ما غبر؟
ما غبر؟
نعم. ما غرر؟ لا، ما غبر يعني ما بقى.
ما غبر
بطونها؟ لا، ولنا ما غبر طهورا. النص
فقال لها: ما أخذت في بطونها، ولنا ما غبر طهورا. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن ترد عليها
نرد، فإن نرد عليها وترد عليها.
فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ.
نعم. طهورا من الصحاب. نعم.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع. والثانية
أي روايتين أصح؟ فالظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة، أنها طاهرة، لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران في البر ما هو دون قلتين. ولا شك أن السباع ترد، السباع والطيور ترد هذا الدين، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثال المياه ويتوضأ منه. نعم.
والثانية أنها طاهرة.
النوع الثاني.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رزق، متفق عليه ولما لقبنا بالسباع. والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يرد غير سورهما تيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها
ولو لم نحكم بطهارة. لأنه قال لأنه أي الإمام أحمد قال إذا لم يجد غير سؤلهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ها؟ ولو لم يحكم بطهارته. بل ولو شك أنت عندك، لو شك. نعم.
لأنه قال إذا لم يرد غير
لأنه أي الإمام أحمد
لأنه قال إذا لم يرد غير صورهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله.
طيب
نشطب على ولا شك
إيه ما يمكن.
ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
واضح هذه. وهذا الثاني هو الصحيح. الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهر، سؤرها طاهر وعرقها طاهر، وما أصابك منها فهو طاهر إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس. أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق، وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشر الراكب، كل هذا يدل على أنها طاهرة، ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين، لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين، وهي لا تلابس كما تلابس الحمير، فتكون الحمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث.
قال النبي صلى
إيه المؤلف أخيه رحمه الله اختصر الحديث. حديث قال أنس بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس لحوم. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث تاما حتى لا أصبر يا أسامة إذا صرت تتكلم يا أسامة لا ترفع يدك. إن الله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم الحمر لأنه في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا حمر يا رسول الله، فأمر أبا طلحة فنهى. نعم.
النوع الثالث
ايش؟ الاخت مع الاسنبياء يتصور انسان له اخت من الرضاع او اخت من النسب من ابيه ما يجري عنها في بلد اخر، لنفرض في واحد مثل السعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت وكبرت وراح يزور بنته، نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في المجلس وإلى هذا النساء ما لديه بنت، أليس سيسأل يقول أيكم بنتي أيكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع أيضا يكون كثيرا، الآن كثيرا ما يحصل أن الرجل يتزوج المرأة ويأتيها أولاد منها وبنات، ثم بعد ذلك يتبين أنها محرم له من الرضاع.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رسوم الجلالة وألبانها رواه أبو داود، ولأنها تنجست في النجاسة والريح لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهو يأكلان النجاسة وهما طاهران، وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم ثؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك ثؤره. قال أحمد في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس بها.
نعم
لا بأس به.
نعم الجلالة التي أكثر عليها النجاسة فيها روايتان، كيف يكون أكثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر، ننظر أيهما أكثر. إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين العلماء، ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة، ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، إذا استحال الزال وطهر، وقال إن هذا الغذاء استحال إيش؟ استحال دم، استحال دم فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل، هل أكثر على فيها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر على فيها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر على فيها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان، رواية الطهارة ورواية النجاسة، والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الوارد في الجلالة كلها فيها مقال. فإن صحت الحديث الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدمي، الآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
احتمال
الشيخ
المشقة
بتنجيس
الماء
وعدم تنجيسه مرجعه
إلى
الأرض في تنجيسه، ولا في انتقاله من القول إلى الطهارة؟
في شيء
مثلا
يقول إنه
ينجس
أو
لا ينجس
من
الدواب، يقول
إن
مشقة
الاحتراز منه.
إيه لا، العرف العرف.
طيب الجلالة يعني حيوان يشتغل الماء،
احنا مثلنا بالدجاجة عادة،
يعني اي حيوان،
اي حيوان
يكون على
ارنب، دجاج، بعير، شاة، ابيه من ابلة الله نوع من ابتلاء الله، اي شيء يكون اثر عليه النجاسة فهو جلال، يمكن احسبه صاحب الجلال.
طيب يا شيخ، طيب يا شيخ، بالنسبة للحديث ايش يجب عليه اللي هم ينوبون من السباع،
يعني ما يتردد عليه؟
طيب ايش نرد على
الاحاديث؟
احنا رجحنا على ان
الراي الاحاديث، اسال الله ان ييسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصه عند الدرايه، حتى يخرجنا لنا لو تخريج بسيط هذه الاحاديث، لان مشكلتنا هي ان الفقهاء رحمهم الله ما يهتمون اهتماما كبيرا بالاحاديث كما ترى، وانا ودنا بواحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس خلسان محمد مشهور. نعم نعم بالربع الخالي والله ما نبي. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول، ابدأ من الأول، هي من أول أكثر، ما أريد التخريج الحديث اللي مرة الليلة، من الأول من أول أكثر
حديث الجلال.
لا 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 لا، أنا أريد كل الكتاب. ها؟ طيب ممكن يوزعه؟ ها؟ خلي متفق عليه متفق عليه، ما يحتاج اللي في البخاري او مسلم او الصحيحين هذا ما يحتاج، لكن من اللي في ابي داود ليش كل شيء؟
والاخوان
الرواية الثانية، شوف التعليق، الجلالة وهي التي تظهر في النجاسة في رواية ثانية دام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى الحديث، إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبها، وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، في متنه نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة، وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث، اما اذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصه يا اخي، الا كان الذي علمنا مشهوره لا باس. اذا شربت فاشرب باليمنى، اذا اعطيت اعطي باليمنى، اذا اخذت فخذ باليمنى، اذا اكلت فباليمنى، اذا شربت فباليمنى، طيب عرفتم الله؟ هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح، ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجت بالنجاسة فإن الريح لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرض يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا، الضبع حلال، تعرفون الضبع؟ أين هل منه قول الشاعر أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السمين في البيت، مو الضبع السبع. طيب وأما الهرة فهي طاهرة، لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقر، وهي نجسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم سؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد: في أرض سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا، هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. وإنما قال الإمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم.
هنا يقول أحسن الله إليك: خرج حديث الكافي الإمام إلى الدين في واحد في مؤلف مختار المتوفى سنة 643.
وش يعني؟
خرج حديث الكافي في مؤلف مختار.
ونعرف أن عبد الهادي
يقول
مر علينا أول ما قرأ. نعم. يقول شيخ الإسلام
على الحيوان الأشجار التي سقطت بلاد
إيه؟ هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشياء تقبلت النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. إلى دم. إيه والماء، الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السمد النجس، وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقي بنجس الصحيح أو سمد بنجس، الصحيح أنه طاهر ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. لو ظهرت النجاسة فيه بحيث أن إذا شبكين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه شفاء سطر أربع من أسفل صفحة العاشرة، سطر أربع من أسفل نعم. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير. إيش بعد عندكم؟ فإذا زال فإذا زالت زال حكمها. أظن لا بأس نصحح.
إذا زالت
أي زالت العلة زال حكمها. 17 15 وش فيه؟ منين؟ من أسفل.
قال أحمد في فقرة فيما
سقطت. أي سقطت. قال أحمد في فقرة سقطت فيما مع أنه مو متعين لكن أحسن. ها؟ وحكم زال في يوم الجدي وشعر وريشي حكم سوري لأنه من أجزاء فأشبه فمه. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سوري. سبحان الله. نسأل قبل ما سافر بس. طيب العبارة نقراها. تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سوره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي اللي بها ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات.
فين
الشيخ اللي معنا خطرات؟ وش الفرق بينه؟ وين؟ اللي معنا خطرات تجعل عندنا. هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وصلنا إلى يكون موجودات. موجودات ولا لا؟ طيب. وأنا ما أسمع ما أسمع. أنا ما أعطي جواب لكن تكلم ما جاء. ما أعطي نصيحة. ما هذا الصباح؟ هي بالأصل له لكن كذا ما جاء أعطيك إياه عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصحح ها هي مو اللي بالعاشر اللي في العاشر فإذا زالت فلا حكمها هي موجود نصف هذه موجودة إيه ما في صح لا تقول منها لو في موجود تقول منها فيه موجودة. طيب والثاني حكم سوره سقط موجود وحكم سريه موجود إذا أصح صار. والعجيب أنه بالطبعة اللي معكم يقول أن هذا مزين ومصححه يا عارف ها؟ يثني عليها أكثر من ذلك.
طيب وما تصير قراءة هذه؟
القراءة من قراءة كانت يعني؟ لا أنا ودي مع حسن صح سامي
لكن عشان يصير
النص
نحن
صعيد
جدا لأنه
إذا قرأت كلكم
مخالفين
كلكم
تقولون هذا
الشيء خطأ. إيه والله نحن نحن لأن بعد ربما تبقى صحيحة ونستنساهين ولا نقتل
تنبيه
إيه ها
تنبيه
أي إذا قرأ ورقة ندير ننتبع خصوصا سامي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أكلت الهبة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، مع علمه بأخذها النجاسات. وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته بالخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فمها. بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك.
صحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شربت عن قرب أو عن بعد فإن سؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم.
فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباع ميتته كالسمك ونحنه، والجراد وشبهه فميتته طاهرة.
بالنسبة للجلالة الأحاديث الواردة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس وهو النهي عن ركوبها إما من باب الرجع من باب التعزير، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجسا ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون. فالشافعية رحمه الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن بالنجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش؟ حكم سؤري. لا، الهمزة على واو. الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعدها. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤره الحركة بتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم.
عرق الحمار يا شيخ حكمنا المضارب.
نعم.
لماذا فرقنا بين عرق الحمار وعرق الجلالة؟
يعني متنجس. عرق الجلالة لأنه متنجس، نجاسة طاهرة.
هذا نجس عينا يا
شيخ. نعم. هم يقولون نعم. هم يقولون لأن هذا طاهر، عرقه طاهر ويمكن أن يطهر بأن تطعم ثلاثة أيام طاهر ويزول الحكم. ولما ذكرت لا شك انه وارد عليهم. يعني فيقال إذا كان هذا نجس من أصله وعرقه طاهر على ما على ما هو القول الراجح، أما على القول بأنه نجس فلا يرد. نعم نعم.
أحدها ما
تباح
فصل والحيوان الطاهر على أربعة أضرب، أحدها ما تباح ميتته السمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته.
والثاني ما والطهور ماء الحل ميتته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغسلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه فأمر بمثله ليكون شفاء.
عندي متفق عليه.
اللي عندك حاشف؟ طيب أجل يمكن اللي عندك ما صح، هو في البلوغ رواه البخاري. نعم.
فأمر بمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه.
طيب يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة